بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة وهذا المجلس المبارك القرآني في صحائف أعمالنا، ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم لعلكم ترحمون، وما زلنا نتدبر قول الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا عنه شيئا ما في الحلقة الماضية، ونستكمل الحديث عنه في قوله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، سواء كان هذا المنع معنويا أو حسيا. المنع المعنوي أنه يغلق الباب بالمفتاح ويمنع الناس من دخول الصلاة في المساجد، فهذا ظالم مجرم، أو يمنعها حسيا بأن يخربها الخراب والدمار الذي نشاهده ويحصل على أيدي الظالمين والمجرمين الذين يدمرون بيوت الله عز وجل أو يضعون القذارة فيها وما إلى ذلك، وهي عامة شاملة. سعى يعني اجتهد وبذل وسعه في خرابها، سواء كان كما قلت حسيا أو معنويا، من هدم وتخريب وتقدير أو منع الذاكرين لاسم الله. موجودة البيوت لكنه يمنع الناس من أن يصلوا فيها ويذكروا اسم الله فيها. ولا شك أن بعض المفسرين فسروا هذه الآية بشكل خاص على بعض الفئات، فمنهم من حملها على أبرهة، ومنهم من حملها على قريش، ومنهم من حملها على النصارى، وهي تدخل في كل أولئك يدخلون فيها بأفعالهم الشنيعة التي قاموا بها. فقريش حين منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدوا رسول الله أن يصل إلى البيت الحرام في عام الحديبية، أبرهة الذي جاء ليهدم البيت فخرب الله كيانه ودمره وأرسل عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل كما أخبرنا القرآن الكريم، النصارى الذين خربوا بيت المقدس وتعاونوا مع نبوخذ نصر أو بخت نصر على تخريب بيت المقدس نكاية باليهود، أيضا تشملهم ويدخلون فيها. فهم من الظلم الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة له، فأعطاهم الله الجزاء من جنس العمل. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يوم أخافوا عباد الله ومنعوا عباد الله من دخولها أعطاهم الله عز وجل الجزاء من جنس العمل. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ذليلين، لما أخافوا عباد الله أخافهم الله. فالمشركون الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام سرعان ما مكن الله عز وجل لنبيه من البيت الحرام، فجاءه فاتحا وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ جاءوا ذليلين معترفين بخطئهم، فقالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما فتئ القرآن أن ينزل في آية تحريم دخول المشركين على إلى البيت الحرام، إلى المسجد الحرام: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكل من خرب بيت الله خرب الله بيته، وكل من دمر بيتا من بيوت الله دمر الله بيته، والله والعكس، والجزاء من جنس العمل بعكس ما ذلك أيضا. من بنى لله بيتا بنى الله له بيته، من كان حريصا على نظافة بيت الله وكان حريصا على أن يذكر فيه اسم الله، لا شك أن الله يرفع ذكره، ولا شك أن الله يرفع له أمره، ولا شك أن الله يعطيه أكثر مما أعطى. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فلذلك هذه الآية الحقيقة نأخذ منها أمرين، مسألتين. المسألة الأولى أنه لا يجوز تمكين المشركين من دخول المساجد إلا لضرورة وإلا لحاجة أو مصلحة، كأن يرجى من هؤلاء أن يسلموا أو يدخلوا في الإسلام كما فعل بعض المشركين في دخولهم المسجد على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المصلحة أن يدخلوا دخلوا، وربط ثمامة في المسجد 3 أيام، فكان في اليوم الثالث قد أعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا كان أظلم الظالمين من يمنع بيت الله من أن يذكر فيها اسمه، فلا شك أن من أعظم الناس إيمانا أولئك القوم الذين يهيئوا بيوت الله ومساجد الله لأن يرفع فيها ذكر الله وأن يعلن فيها اسم الله سبحانه وتعالى ويذكر فيها اسمه. ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم في سورة التوبة فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بل زيادة على ذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن بيوت أن ترفع وأن تعظم وأن تكرم في قول الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بعد آية المساجد جاءت آية القبلة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله. لاحظ تنسيق الآيات: فأينما تولوا وجوهكم في صلاتكم يعني فثم وجه الله إن الله واسع عليم. لله المشرق والمغرب والشمال والجنوب، لكن الله عز وجل خص هاتين الجهتين بالذكر هنا دون سائر الجهات، قال العلماء لشرفهما، ففيهما شروق الشمس وشروق القمر، وفيهما غروب الشمس وغروب القمر، وفي كل منها أحكام وحكم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، محل آيات عظيمة لله جل في علاه، مطالع الأنوار ومغاربها، فإذا كان مالكا لها لا شك أنه يكون مالكا لما سواها من الجهات. فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا يعني وجوهكم من الجهات، فذلك أمر الله الذي أمركم به، وذلك يعني أنتم عندئذ متجهون حيث يريد لكم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان توليكم إياها بأمره إما أن يأمركم باستقبال الكعبة، وإما أن يأمركم باستقبال بيت المقدس، وإما أن يأمركم بأي جهة، فالجهات كلها لله. ليس المقصود الجهة، ليس المقصود الجهة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس هنا البر، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. من هذه الآية أيها الإخوة أيضا بعد ذلك تأتي الآيات التي فيها تولية القبلة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. هذه الآيات كلها حتى ختمت بقوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فيها دلالات واضحة عظيمة أن هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. أمر اتجاهك نحو الشمال أو الجنوب، الشرق أو الغرب، كلها لله، ليس المقصود منها أن تتجه شرقا أو غربا، ولكن المقصود من صلاتك أن تولي وجهك قبل ما تشعر أنك مواجه لله سبحانه وتعالى، فثم وجه الله، فثم وجه الله. ولذلك العلماء يقولون هذه الآية الكريمة كما يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله: هذه الآية فيها إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه جل في علاه، فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فيها إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى دون تشبيه أو تغيير أو تعطيل أو تحريف أو تبديل، وأن لله وجها لا تشبه الوجوه سبحانه جل في علاه، واسع الفضل والصفات وعظيمها سبحانه جل جلاله، عليم بسرائركم ونياتكم، إن الله واسع عليم، واسع عليم. فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور فله الحمد والشكر. واسع عليم. العلماء قالوا معنى كلمة واسع عليم أي أن سبحانه وتعالى صاحب الأمر بالسعة الذي يوسع عليكم في أموركم ويطلب يأمركم بالعبادة ثم يطلب يأخذ منكم الأيسر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. إن الله واسع عليم يوسع على عباده في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم. وأيضا قيل واسع بمعنى أنه يسع علمه كل شيء كما قال تعالى وسع كل شيء علما. أيضا يقول الفراء كما نقل القرطبي عنه الواسع الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء مثل قوله سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء. وقيل واسع المغفرة أي لا يتعاظمه ذنب مهما عظم ذنبك فالله أعظم. ومهما أتيت من جناية فلا يكون عندك اليأس أن الله سبحانه وتعالى يغفرها إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك من أجمل ما قيل في هذا إذا كان ذنبك أعظم فالله أعظم. إذا كان ذنبك تتعاظم الذنب فلا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم سبحانه وتعالى. أيضا قيل متفضل على العباد واسع على واسع يعني وسع بتفضله على العباد غني عن أعمالهم سبحانه وتعالى. غني عن أعمال العباد وهو واسع المغفرة لهم جميعا بما عملوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيضا ومن جملة هذه المعاني ما يقال فلان يسع ما يسأل أي لا يبخل. يسع ما يسأل يعني سله ما بدا لك فهو واسع لهذا السؤال. وهذا هو الله سبحانه وتعالى في قوله تبارك وتعالى يقول مخاطبا أولئك أولي السعة قال ينفق ذو سعة من سعته ينفق الغني مما أعطاه الله عز وجل. وقالوا اتخذ الله ولدا بعد هذا الأمر كله الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه. هذا إخبار حقيقة عن أولئك القوم المجرمين الذين قالوا إن الله له ولد. والله سبحانه وتعالى نفى ذلك بأعظم سورة في القرآن الكريم في قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفؤا أحد سبحانه جل في علاه. إخبار عن النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. وإخبار عن اليهود الذين قالوا عزير ابن الله. إخبار عن كفرة العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله. وهذه كلها جاءت ولذلك وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. ونزه الله سبحانه وتعالى ويترفع الحق جل في علاه أن يكون له ولد. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وما ينبغي للرحمن لاحظ سورة مريم بأواخرها وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. يا إخوة هذه الآيات تناقش أولئك المجرمين تقول لهم لو كان الله سبحانه وتعالى له ولد الولد لابد أن يكون من جنس الوالد فهؤلاء عبيد مخلوقون والله خالق ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك حسبي الله ونعم الوكيل. فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعبده أن أعيده كما كان أنه لا يقدر الله أن يعيده كما كان. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكلمة سبحان هنا حقيقة منصوبة على المصدرية كما يقول علماء اللغة ومعناه التبرئة والتنزيه والمحاشاة. التبرئة أن الله بريء مما يقولون. التنزيه ننزه الله عما يقولون. المحاشاة حاشاه أن يكون سبحانه كما يقولون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا أنه اتخذ ولدا، بل هو الله تعالى واحد في ذاته أحد في صفاته، لم يلد سبحانه ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذه كلها من صفات المخلوقين، الحاجة والحاجة للصاحبة، وأن يكون له ولد يعينه، وأن يكون له والد ينشأ منه. أما الله سبحانه وتعالى فلم يولد ليكون مسبوقا، لو ولد من والد لكان الوالد قبله فكان مسبوقا، جل تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ولم يولد فيكون له نهاية، لأن الولد بعد أبيه والوالد قبل ولده، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هنا ما هنا يعني عامة، أي كل ذلك له ملك بالإيجاد والاختراع. بل له ما في السماوات والأرض كل من عليها وكل ما عليها وكل ما فيها وكل ما خلق الله هو لله سبحانه وتعالى بالإيجاد والاختراع، وأعطاهم نعمتين لم يعطهما أحد إلا الله، هما نعمتا الإيجاد والإمداد. فأنت أيها المسلم وأنت أيها الإنسان وأنت أيها المخلوق، أنت تتمتع من حيث لا تشعر بصفتين، بل بنعمتين عظيمتين لا يقدر عليهما إلا الله سبحانه وتعالى، هما نعمتا الإيجاد والإمداد. أوجدك الله من العدم وأمدك بأسباب الحياة، فلو أوجدك الله من العدم ثم تركك ووكلك لنفسك لمت وأنت في أحشاء أمك وأنت في بطن أمك، لما خرجت إلى الدنيا. أما الله سبحانه وتعالى فلقد تكفل بعنايتك وحفظك ورعايتك وإمدادك بما أساليب أسباب الحياة كلها، فأنت متصف أو أنت تتنعم بصفتين عظيمتين ونعمتين كبيرتين لا يقدر عليهما إلا الله، هما صفتا الإيجاد والإمداد. وإذا كنت مسلما فاحمد الله على النعمة الثالثة، ألا وهي نعمة الهدى والرشاد. فمن أخذ نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد فهو يعيش كغيره من الكائنات الحية، أما من تفضل الله عليه بالهدى والرشاد فليحمد الله على هذه النعمة. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. ولذلك العلماء هنا يقولون لا يكون الولد إلا من جنس الوالد، فكيف يكون للحق سبحانه أن يتخذ ولدا من مخلوقاته وهو لا يشبهه شيء في الأرض ولا في السماء، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فالولدية كما يقول القرطبي تقتضي الجنسية والحدوث، الولد يقتضي أن يكون مجانسا لوالده وحادثا محدثا، والله سبحانه وتعالى أزلي قديم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والقدم يقتضي الوحدانية، يقتضي الوحدانية والثبوت، أن يكون واحدا سبحانه لا ثاني له، لا نظير له، لا ند له، لا شبيه له، وأن يكون يتصف بالثبوت سبحانه. فهو سبحانه القديم الأزلي الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيضا هنا في نقطة مهمة، أن البنوة تنافي الرقة والعبودية، على ما جاء في سورة مريم، يعني يقول ابنه لا يكون عبدا، الابن لا يكون عبدا لأبيه بل هو ابن. فالخلائق لما كانوا كلهم عباد لله مخلوقون مربوبون له سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يكونوا من جنس الولد، وهذا محال. كل له قانتون، هنا الحقيقة كل الخلائق قانتة لله، والقنوت هنا يشتمل قنوتين، إما القنوت القصري وهو العبودية لله جميعا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والقنوت الطبيعي الخاص هو ذلك القنوت المتصف بعباد الله سبحانه العابدين له، والقنوت هنا يقتضي العبودية لله سبحانه جل جلاله. قانتون مطيعون خاضعون، فالمخلوقات كلها تقنت لله أي تخضع وتطيع، والجمادات قنوتهم في ظهور الصنعة عليهم وفيهم، فالقنوت الطاعة والقنوت السكوت. ومنه قولهم كنا نتكلم في الصلاة، بعض الصحابة يقولون كنا نتكلم في الصلاة لو كان واحد جانب واحد يعطس يقول له يرحمك الله، واحد يسأل عن سؤال يتكلمون أي كلام يتكلمون في الصلاة. قال يكلم الرجل صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أيضا من جملة معاني القنوت الصلاة كما وردت في أقوال العرب. وأيضا كل له قانتون، بعضهم حمل ذلك على أنها تكون يوم القيامة، والحقيقة هي في الدنيا قبل الآخرة، كل قائم بالشهادة أنه عبد لله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ومن القنوت أيضا القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. الحقيقة كل ذلك يصلح أن تكون من معاني القنوت، وكل له قانتون، مطيعون، خاشعون، خاضعون، قائمون بين يدي الله، عابدون لله، ملتجئون إلى الله، مفتقرون إلى رحمته سبحانه جل في علاه. ولذلك أثنى الله عز وجل على القانتين بمعنى الطائعين في قوله والقانتين والقانتات. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى آمرا لهم وقوموا لله قانتين. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. البديع يا إخوة هو قال هنا فعيل للمبالغة، صيغة المبالغة، ومعنى البديع هنا الذي أبدع الشيء عن لا عن مثال سابق، وهي تفيد معنى الخلق الذي أوجد الشيء على غير مثال سابق. فالله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي منشئهما وموجدهما ومبدعهما ومخترعهما على غير حد ولا مثال سابق. وكل من أنشأ من لا ما لا يسبق إليه فهو بديع أو مبدع. ومنه أخذت البدعة التي تأتي في الدين على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت البدعة لأن قائلها ابتدعها من غير فعل أو مقام أو مقال لإمام سبقه. فإن كان لها أصل في الدين فهي بدعة حسنة، كما قال هو هذا عند البخاري لما رأى النبي عمر رضي الله عنه الناس قائمين يصلون صلاة القيام قيام رمضان التراويح خلف إمام، فقال عليه رضي الله عنه قال نعمة البدعة هذه، يعني قيام رمضان، على أنه لم يستمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه شرعها ولكنه سنها لهم. خرج أول يوم في الصحابة فصلى بهم، فخرج في اليوم الثاني فخرج معه في صلاته، صلى في صلاته جم غفير. فلما كان اليوم الثالث خرج جماعة كثيرون فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى كل واحد لنفسه. فلما كان من الغداة قال ما منعني أن أخرج إليكم بالأمس إلا مخافة أن تفترض عليكم، عليه الصلاة والسلام، فلم يخرج. فكانت الصلاة مشروعة، هذه صلاة القيام قيام رمضان. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه وأمر أحد الصحابة قال إنه أبي أو غيره من الصحابة الكرام أن يصلوا بالناس بصلاة التراويح اللي هي صلاة القيام بإمام وجماعة، فقال نعمة البدعة هذه. كل بدعة صدرت من مخلوق فلا يخلو أن يكون لها أصل في الشرع أو لا يكون لها أصل. فإن كان لها أصل كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه وخص رسوله عليه وحض رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، فهي في حيز المدح، وإن لم يكن مثاله موجودا كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهذا فعله من الأفعال المحمودة، وهي مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أما إذا أتى الإنسان بأمر مبتدع ليس عليه أمر الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك ما ينبغي أن نأخذ الأمر على أن كل شيء فيه في هذه المسائل من الأمور المبتدعة. ما ليس منه، ما ليس له مثال، ما ليس له أصل في الدين فهو بدعة وضلالة وفي النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يريد ما لم يوافق كتابا ولا سنة ولا عملا من أعمال الصحابة رضوان الله عليهم، وقد بين هذا بقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة فكان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. نعم، هذا يعني إذن هذا فهمنا الآن مسألة بديع السماوات والأرض الذي خلقها على غير مثال سابق. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا أراد إحكامه وإتقانه وضبطه كما سبق في علمه سبحانه وتعالى قال له كن فيكون. قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، ومنه سمي القاضي لأنه إذا حكم فقد فرغ ما مما بين الخصمين من الخصومات. بعض العلماء الحقيقة فرق في مسألة قضاء بعدة معاني، ولذلك يقول يذكر هنا يذكر لنا القرطبي قال: قضى لفظ مشترك يكون بمعنى الخلق، وقد جاء في قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. ويكون بمعنى الإعلام، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، أي أعلمناهم. ويكون بمعنى الأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمركم الله بذلك. ويكون بمعنى الإلزام وإمضاء الأحكام، ومنه سمي القاضي الحاكم قاضيا كما قلنا لأنه يصدر حكما ويبينه. ويكون بمعنى توفية الحق، قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل، أي وفاه حقه الذي اتفق مع شعيب عليه. ويكون بمعنى الإرادة كقوله تعالى: فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي أراد خلق شيء. ولذلك قضى تفيد معنى قدر، وقد يجيء بمعنى أمضى، وتتأتي معنى هذه المعاني بشكل عام. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فسبحان من أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وهو سبحانه أدرى جل في علاه بمعنى ما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما هو تدبر للمعاني وبيان لما فيها من الأمور أيها الإخوة. ولذلك مهم جدا أن تقف عند الكلمة القرآنية فلا تجاوزها حتى تعرف معناها وتدرك مرماها وتعلم لماذا أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. إنما أنزل كتابه ليعلم، وإنما يعلم ليعمل، وإنما العمل إخلاصه وصدق التوجه به إلى الله سبحانه جل في علاه. فلنكن على منهج أولئك السلف الصالح رضوان الله عليهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان لسان حال كل واحد منهم يقول: كنا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجاوز العشر آيات حتى نعلمها ونحفظها ونعمل بها ونعمل بها. وهنا محل الشاهد: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه دلالة واضحة على أنك تريد أن تفهم على الله مراده لتعمل بما أمرك الله عز وجل به، فعمل بلا علم لا يكون. نعم أيها الإخوة، سنكون معكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى في تلقي اتصالاتكم والإجابة على أسئلتكم على على على, 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 على إجاباتكم على السؤال. والسؤال كما وضع على الشاشة قبل قليل: ما مناسبة نزول قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. تابعونا بعد الفاصل. ونحن نتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم، فكونوا معنا حياكم الله. أهلا بكم وحياكم الله ومرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. وكنا قد طرحنا سؤالا على إخواني أخواتي المتابعين لنا قبل الفاصل، ما مناسبة قول الله تبارك وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب؟ نتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم على الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام. يبدو انقطع الاتصال، على كل حال نحاول الاتصال مرة ثانية. بارك الله فيك. هذه آية كريمة من كتاب الله سبحانه وتعالى تحكي لنا حال اليهود مع النصارى وحال النصارى مع اليهود وحال مشركي العرب، ماذا كان ردة فعل كل واحد منهم للآخر وماذا كانوا يقولون، فلماذا أنزلت وما سر وما سبب نزول هذه الآية الكريمة. نتلقى اتصالاتكم إما لعرض قراءتكم أو للإجابة على هذا السؤال. ومعنا سهام من الجزائر. السلام عليكم يا سهام.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن ظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له
والأرض كل له
قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
أحسنت يا سهام، جزاك الله خيرا يا بنتي، ما شاء الله قراءة طيبة. قرأت لنا سهام برواية ورش عن نافع بقصر البدل، وقصر البدل يأتي عليه فتح ذات الياء كما سأرحنا أخوان. لاحظوا هنا فأينما تولوا فثم وجه الله، بعض الأخوة بيقرأها فثم غير ثم حرف عطف، أما ثم فهي ظرف بمعنى هناك، أي في هذه التولية لكم أينما كنتم أينما وليتم وجوهكم فثم وجه الله، أي الجهة التي تتولون إليها خاصة انتبهوا، إذا كانت عميت عليكم القبلة أو لم تروا المكان القبلة بشكل صحيح لغيم أو لضرورة كصلب أو نحو ذلك، فأينما تكونوا فثم وجه الله، فأينما حيثما وليتم وجوهكم فثم وجه الله، ليس كما قلت العبرة بالجهة، وإنما العبرة لمن تصلي لمن تقوم بالعبادة لله الواحد القهار. معنا عبد المحسن. السلام عليكم يا عبد المحسن.
السلام.
كيف حالك يا عبد المحسن؟
ألو. السلام. كيف
حياك الله يا عبد المحسن، مرحبا. ماذا ستقرأ لنا؟
إن الله أعطاك.
تفضل.
منوري
جزاك الله خيرا. ثم لا تسألون، هذا بحب الآية عبد المحسن دائما يعني كأنه لسان حاله يقول لكم كما أنعم الله عليكم فادعوا لأخيكم بأن ينعم الله عليه بنعمة النطق ونعمة القراءة كما يحب الله عز وجل ويرضى. أسأل الله أن ينطق لسانك يا عبد المحسن. معنا اتصال آخر. فلذلك يا أخواني لاحظوا الحركة, حركة الفتح والضم أحيانا قد تغير المعنى. ثم غير ثم في اللغة العربية, فثم بمعنى هناك. ولذلك مطاع ثم أمين, مطاع هناك أي في الملأ الأعلى, وهو الحديث عن جبريل, مطاع بين الملائكة, مطاع ثم وليس مطاع ثم كما يظن بعض الناس عندما يقرأها. فأرجو أن انتبه, وحركة الفتح أو الضم أو الكسر قد تغير المعنى أحيانا كثيرة, فلا بد من الانتباه لحركات الحروف, ولا بد من النطق الصحيح كما نزل القرآن على قلب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب, فأينما تولوا فثم وجه الله. بعض العلماء, نعم معنا اتصال. طيب, حتى يأتي الاتصال أريد أن أوضح هذه المسألة الفقهية. هنا إذا عرف الإنسان القبلة لابد أن يولي وجهه وجهتها, فلا ينبغي أن تعرف أن القبلة إلى الجهة الجنوب مثلا وتصلي جهة الشرق بحجة حينما تولي فثم وجه الله. إذا ما معنى الآية؟ قال العلماء معنى الآية إذا لم يعرف الإنسان القبلة, كان في صحراء أو كان في غيم ولم يعرف الشمس ولا القمر ولا أين جهته الجهات الأربعة, فعندئذ أو كان مثلا مصلوبا ولا يستطيع أن يغير جهته, أو كان على راحلة ومسافته بعيدة طويلة, فهنا في هذه الظروف الاستثنائية للإنسان أن يصلي إلى الجهة التي هو فيها. إن لم يتمكن ولم يعرف القبلة فلا حرج عليه في ذلك, وكتب الفقه مفصلة لهذا الموضوع تفصيلا بليغا كثيرا حقيقة في هذه المسألة في توليه. أما في الظروف العادية والاعتيادية فلا بد عندما من شروط صحة الصلاة أن تتجه بنفسك بجهة إلى جهة القبلة. إذا كنت عند الكعبة فتتجه لعين الكعبة, إذا كنت معاينا للكعبة تتجه تنظر إلى الكعبة بعينك, وإذا كنت خارج نطاق رؤية الكعبة فتتجه إلى الجهة التي فيها الكعبة. فإذا كنت في الشمال والكعبة في الجنوب اتجهت إلى الجنوب, إذا كنت في الجنوب والكعبة في شمالك اتجهت إلى جهة الشمال, وهكذا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم, وكما هو الحال. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره, وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره, هذا تعليم رباني لنا عندما تحولت القبلة. كان بالبداية إلى بيت المقدس, صلى النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه, حين فرضت عليه الصلاة صلى متجها إلى بيت المقدس 16 شهرا أو أكثر قليلا, ثم كان يطلب من الله عز وجل أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام وأن يحول الله عز وجل قبلته إلى الكعبة المشرفة, فاستجاب الله دعاءه وقال الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وإن شاء الله تعالى سيأتي مزيد حديث عن هذا الموضوع في آيات تولية ونزول آيات الاتجاه إلى القبلة إلى الكعبة المشرفة في بداية الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. نعم معنا اتصال. نعم السلام عليكم. معنا الأخ محمد حسن من العراق. السلام عليكم يا شيخ محمد. السلام عليكم.
عليكم يا شيخ.
عليكم السلام, مرحبا يا شيخ محمد.
الله يحفظك. الله يبارك فيك.
حياكم الله, الله ونبارك لك فوزك في الحلقة الماضية.
الله يحفظكم. الله يبارك فيكم.
جزاك الله خير, مرحبا بك, تفضل أخي.
يقول الشيخ السعدي التفسير للآية الكريمة, وذلك لأنه أهل الكتاب بلغ بهم الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا كما فعل الأميين من مشركي العرب وغيرهم. وكل فرقة قد تظل الفرقة الأخرى ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمة العدل.
نعم.
سبب النزول يعني لأن كل فرقة ضللت الفرقة اليهود والنصارى ضللوا بعضهم بعض فأنزل الله تعالى هذه الآية.
نعم جزاك الله خير. واختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عندما جاء نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا عنده فأنزل الله هذه الآية. شكر الله لك يا شيخ محمد.
الله يحفظك شيخنا العزيز. الله يبارك.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفرج الله عنا.
الله يحفظك. والله احنا نحب نشترك بالقرار بس الكهرباء ضعيفة عندنا يعني.
نعم
الكهرباء ما موجودة عندنا. نحب نشارك بالقرار بس الجهاز بس على السؤال.
لا حرج إن شاء الله أجرت بنيتك يا أخي. بارك الله فيك. شكر الله لك وجزاك الله خير.
الله يحفظكم شيخنا الكريم.
محفوظ بحفظ الله يا أخي. جزاك الله خير. أسأل الله أن يهيئ لك الخير.
شيخ الله يحفظك.
أسأل الله أن يهيئ لكم الخير وأن يفرج الله عنا وعنكم كل كرب وأن يزيل الله عنا وعنكم كل هم وغم إنه سميع مجيب الدعاء. شكر الله لك يا شيخ محمد. شكرا جزيلا. يعني الحقيقة يعتذر الأخ محمد عن القراءة بيقول ما عندهم الكهرباء لم تصل إليهم أو كذا إلى آخره. أسأل الله أن فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة وارحم إخواننا في العراق رحمة تغننا وتغنهم بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. نعم معنا اتصال. طيب ريثما يحضر الأخوة الاتصال لأن الاتصالات عندنا خط وحتى يبدل الاتصال يحتاج إلى وقت منها. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هذه آية إن شاء الله تعالى سأتي الحديث عنها في المحاضرة في الحصة القادمة بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة. لكن اليوم إن شاء الله تعالى نحاول نستكمل ما وقفنا عنده من التفسير الآيات الكريمة في قول الله تبارك وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هنا الحقيقة هذه الجملة وقف عندها العلماء وقفة تأملية. قيل الكاف من كينونة والنون من نوره من كينونة. يعني هذه أوردها القرطبي في وهي المراد من قوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طيب نأخذ الاتصال ثم نكمل بعد ذلك. نعم يا محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. الصوت منخفض يا محمد ارفع صوتك قليلا.
ممكن أقرأ قرآن؟
تفضل تفضل لو ترفعون الصوت قليلا يا أخواني بارك الله فيكم.
طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علمت القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء
جزاك الله خير يا أخي محمد ورفع الله قدرك وعلى شأنك ما شاء الله قراءة طيبة وصوت حسن أسأل الله أن يثيبك ويجرك عليه. الحقيقة هذه السورة سورة الرحمن سورة عظيمة وكل سور القرآن الكريم كذلك فيها بيان ودلالة على أن تعليم القرآن وتعلم القرآن وصحبة الإنسان للقرآن أعظم حتى من خلق الإنسان. قدمت عليه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الإنسان بدون قرآن وبدون تعلم قرآن وبدون صحبة القرآن حياته لا قيمة لها، لا قيمة لحياتك أيها الإنسان إلا مع القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فأنت وجدت في هذه الدنيا لتعرف الله، وجدت لتعبد الله، وأعظم عبودية لك لله سبحانه وتعالى، أعظم عبودية أن تتعبد الله، أن تعبدك الله بما بأعظم كلام وبأعظم كتاب هو كلام الله سبحانه وتعالى. فكن مع القرآن تكن مع الله سبحانه جل في علاه، إن الله سبحانه وتعالى قد خاطبنا بهذا الكتاب العظيم. فقلت هنا كن فيكون، العلماء اختلفوا في فيكون على أهل القراءة على وجهين، إما أن يقول بالنصب أو في الرفع. فيكون قرئ بنون برفع النون على الاستئناف، إنما يقول كن فيكون الأمر كما أراد له الله سبحانه وتعالى، أو قال فهو يكون أو فإنه يكون، هذا على غير الرفع. وأيضا قرئت بالنصب على اعتبار أن فإنه يعني كما قال العلماء كن فيكون فالأمر فأن يكون الأمر كما أراد الله سبحانه وتعالى. طيب نأخذ الاتصال ثم نستكمل بعد ذلك الحديث. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، مرحبا يا أحمد. تفضل اقرأ. قرب صوتك فمك على الميكروفون يا أحمد حتى نسمع صوتك، ما سامعينك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أسمعنا صوتك يا أحمد.
أعوذ بالله أيوة. من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
نعم،
أريد أن أجاوب على السؤال يا شيخ.
تفضل جاوب.
نزلت في يهود أهل المدينة ونصارى أهل نجران.
نعم،
وذلك أن وفد نجران لما قدموا أهل المدينة على رسول الله أتاهم أحبار اليهود فتناظروا بينهم حتى ارتفعت أصواتهم، فقالت اليهود للنصارى ما أنتم على شيء من الدين، وكفروا بنبي الله عيسى وبالإنجيل.
نعم.
قالت لهم النصارى ما أنتم على شيء من الدين، وكفروا بسيدنا موسى عليه السلام والتوراة.
أحسنت، يعني كأنك تقول لكل منهم كفر الآخر.
نعم.
أو كفر بما عند الآخر.
نعم.
وكذلك قال الذين لا يعلمون، من الذين لا يعلمون هنا في الآية؟
كفار
قريش أو كفار العرب. نعم، جزاك الله خيرا، حين كفروا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولي. شكر الله لك يا أحمد، جزاك الله خيرا. شكرا يا ابني. وبعضهم حمل فيكون بالرفع على أنها معطوفة على يقول، فإنما يقول له كن فيكون معطوفة على عليها. أيضا فإنما يقول له كن فيكون يعني فأن يكون الأمر على ما يريد الله سبحانه وتعالى، فقدر العلماء في تقدير أن هنا مقدرة بعد الفاء، فأن يكون كما أراد الله سبحانه وتعالى له أن يكون. كلا القراءتين حقيقة هي واردة في القراءات المتواترة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول دائما تعدد القراءات في الكلمة تفيد أكثر من معنى، وتفيد أكثر من فهم للآية الكريمة بحسب ما ورد في الآية من القراءات القرآنية الصحيحة، وهذا ما يعبر عنه عند العلماء وما يفهم عند العلماء من قولهم إن ثمة توجيه للقراءات. توجيه القراءات أي بيان وجه القراءة في اللغة والتفسير، ما معنى هذه الآية على هذه القراءة وما معنى الآية على القراءة الأخرى. خلاصة الآية أخواني أن الله عز وجل لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها، قادرا مع تأخر المقدورات، عالما مع تأخر المعلومات، فكل ما في الآية يقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات، إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن. انتبهوا، هذا الكلام عميق لكنه له دلالات ومعاني. وكل ما يسند إلى الله تعالى من قدرة وعلم فهو قديم لم يزل، والمعنى الذي تقتضيه عبارة كن هو قديم قائم بالذات سبحانه جل في علاه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولذلك جاء في بعض الأدعية: اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقضي لنا حاجاتنا ويسر لنا أمورنا واجعل لنا من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن إلى كل خير سبيلا يا رب العالمين. الحقيقة أوشكنا على الانتهاء من هذه الحلقة، إذا لم يكن ثمة اتصالات فنحاول الآن أن نأخذ الإجابات التي أو الأسئلة التي يعني الإخوة الذين أجابوا على السؤال أو الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، لنتعرف على الفائز في هذه الحلقة من سيكون من الإخوة والأخوات الذين شاركونا هذه الحلقة. هكذا شأننا أيها الإخوة مع القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام الله، وكلام الله لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي حكمه وأحكامه، ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو القول الفصل ليس بالهزل، من قال من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد دعا إلى خير وهدى وإلى صراط مستقيم. نسأل الله أن يكرمنا بصحبة القرآن ما حيينا، إنه سميع مجيب الدعاء. نعم تفضل يا ابني. نعم تفضل، ضع هذه هنا. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. اسمك؟
عمار ياسر بحفظها.
عمار بن ياسر، ما شاء الله تبارك الله. ماذا ستقرأ لنا يا عمار؟
سورة الهمزة.
يلا نزل يده واقرأ سورة الهمزة. انزل يدك، ايوه اقرأ، طلع هناك على انظر انظر. اعوذ بالله،
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع عمالا وعددا يحسب أن له أخلدا. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله المنقطة التي تطلع على
الأفئدة،
تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
ما شاء الله عليك يا عمار، فتح الله عليك يا أبي. خذي ورقة من هذه الورقات، ورقة واحدة. هذه الورقة، هذا الفائز، فائز ولا فائزة؟
فائز.
طيب هذا أخونا الأخ أحمد من السعودية هو الفائز معنا اليوم. الأخ أحمد من السعودية هو الفائز الذي اختاره لكم اليوم، عمار بن ياسر. شكرا يا عمار، جزاك الله خير، بارك الله فيك، وجعلك الله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. شكرا يا أبي. السلام عليكم. نعم أيها الإخوة، ما بقي لي إلا أن أشكركم على حسن المتابعة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن يجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين، على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم فرجك القريب عنا وعن أمتنا أجمعين. اللهم احفظ دماء المسلمين، واحقن دماءهم، واحفظ أعراضهم، وداوي جرحاهم يا رب العالمين، وعافي مبتلاهم. اللهم يا الله نسألك يا ربنا، وأنت خير مسؤول وعظم مأمول، أن تفرج عنا وعن كل مكلوب ومكروب من المسلمين، إنك سميع مجيب الدعاء. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.